بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الدكتور إبراهيم بن محمد الشتوي، وهذا اللقاء بعنوان كيف نحافظ على شخصيتنا. نستعرض بعضا من سيرة حاضرنا لهذه الليلة وضيفنا الدكتور إبراهيم الشتوي، ثم بعد ذلك ننتقل إلى موضوع الليلة وهو المحافظة على الشخصية، وما المقصود بالشخصية، هل هي الشخصية الفردية أم الشخصية العامة. هذا ما سيتطرق إليه ضيفنا ومحاضرنا لهذه الليلة. المؤهلات العلمية لضيفنا لهذه الليلة: حصل على درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. عنوان الأطروحة: الصراع الحضاري في الرواية المصرية. حصل على درجة الماجستير من الكلية نفسها عام 1417 للهجرة، على أطروحتها أيضا بعنوان أدب عبد العزيز الرفاعي دراسة موضوعية وفنية. أيضا حصل على درجة البكالوريوس من الكلية نفسها في نفس العام عام 1413 للهجرة، يجيد اللغة الإنجليزية، وكذلك هو متخصص في اللغة العربية. الخبرات العلمية: البحوث المحكمة مظاهر الزمن ودلالاته في مجموعة تهجيت حلما تهجيت وهما للشاعر محمد الثبيتي، مجلة العلوم الإنسانية جامعة البحرين. التناصية في رواية عصر الليمون لطه وادي، مجلة فكر وإبداع، إصدار علمي جامعي متخصص. أدب الطفل رؤية تحليلية لتحديد المفهوم، المجلة العربية للعلوم الإنسانية. في البحث عن الذات دراسة في رواية سفينة وأميرة الظلال لمها الفيصل، مجلة الأثر. المكان الروائي في سقيفة الصفا، مجلة الدارة. النسوية في الخطاب الأدبي في المملكة العربية السعودية، بحث مقدم إلى الندوة الدولية للمناهج في جامعة الملك سعود. المكان الصوفي في الرواية العربية، كلية اللغة العربية في الأزهر. صدر له كتاب بعنوان أبحاث في الهوية، دراسات في الرواية العربية عن دار شرقيات في القاهرة. أوراق العمل: ورقة عمل في الملحق الثقافي المصري بعنوان القضية الوطنية عند نجيب محفوظ. ورقة عمل بعنوان جدل التجديد، سؤالات التحول في الشعر السعودي، عالج فيها كتاب الدكتور سعد البازعي. ورقة عمل بعنوان مفهوم المكان عند ابن عربي في المؤتمر الدولي الثاني. المقالات المنشورة حول الدراسات العليا في جامعة الإمام، حول الدراسات العليا أيضا في جامعة الإمام، مؤسسة الثقافة لا ثقافة المؤسسة، المجلة الثقافية، صحيفة الجزيرة، جامعة الإمام، ومسيرة التغيير في صحيفة الجزيرة. أما الخبرات العلمية أو الخبرات العملية فقد عين معيدا في كلية اللغة العربية، ثم محاضرا في الكلية نفسها، ثم أستاذ مساعد سنة 1422 للهجرة إلى عام 1426 للهجرة. قام بتدريس مادة التحرير العربي لطلاب كلية اللغات والترجمة، قام بتدريس مادة التحرير العربي التحرير الأدبي لطلاب كلية اللغة العربية لمدة 3 فصول دراسية، قام بتدريس مادة النصوص الأدبية لطلاب اللغة العربية، قام بتدريس دورة كتابة المقالات المطولة التي نظمتها عمادة مركز خدمة المجتمع في جامعة الإمام محمد، وأخيرا قام بوضع منهج تدريس التحرير العربي لأقسام اللغة الإنجليزية وقسم الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعة، وبوضع خطة تدريس مادة الأدب والنصوص في دورة الانتساب التي تنظمها عمادة مركز خدمة المجتمع، وتولى تدريس النحو والصرف والبلاغة والأدب فيها. هذه هي نبذة عن ضيفنا ومحاضرنا لهذه الليلة والحديث عن كيف نحافظ على شخصيتنا. أترك الآن المجال له فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحمد الله عز وجل على ما ننعم به من أمن وأمان ومن رخاء يمكننا من الالتقاء والحديث حول ما يهمنا جميعا من مسائل الثقافة ومن مسائل الأدب، وهي نعمة يجب أن نحمد الله نشكر الله عز وجل عليها، ففي الشكر تدوم النعم. ثم أشكر مضيفنا الأمير أحمد بن بندر السديري على هذه العناية الكريمة بالأدب وبالثقافة وبالعلم وبكل ما ينفع المجتمع، وبسعيه الحثيث على النهوض بدور كبير في نشر الوعي وارتفاع مستواه بين أفراد مجتمعنا. ثم أشكر الأخ العزيز عبد الله الراشد على هذه المقدمة الجميلة التي تفضل بها، وعلى هذا الإطناب بذكر عدد من فقرات السيرة الذاتية التي حصل على نسخة منها، وكنت أتمنى أن يقتصر على التعريف الشخصي والعمل، وإن كان يعني يحسن ذكر بعض البحوث المنشورة أو الكتب المؤلفة دون الوقوف التفصيلي على ما في هذه السيرة من معلومات. على كل أشكره على هذه المقدمة المتميزة، ثم أشكر لكم أنتم أيها الإخوة الكرام حضوركم وسعيكم لإحياء هذا المساء الجميل الذي لن يكون كاملا أو مكتملا أو جميعا إلا بحضوركم وباستماعكم وبمناقشتكم، فأنتم الذين ستضيفون إليه وأنتم الذين ستكملونه بحضوركم المتألق. حينما نتحدث عن شخصيتنا، العنوان الذي اقترحته على الأستاذ عبد الله كان كيف نحافظ على شخصيتنا، وعندما نتحدث عن شخصيتنا، هذه الشخصية التي يحتفظ كل أناس بها أو كل شخص بها، ويسعى كل شخص أن ينالها حتى تصبح الأداة المكونة، الأداة التي تنبني عليها حياتنا اليومية. حين نتساءل عن الشخصية أو حين نتحدث عن الشخصية، فإننا لا نقصد عن شخصية المفرد، وإن كان هذا شيء مهم في الحقيقة، لكنه عادة يكون من المهتمين بعلم النفس أو المهتمين بما يسمى بحوث تطوير الذات التي تعنى ببناء الشخص المفرد. لكن حينما أتحدث أنا بوصفي مهتم بالقضايا الاجتماعية والقضايا الفكرية عن الشخصية، فإنني أقصد الشخصية الجماعة، بمعنى شخصية مجتمعنا وشخصية وطننا، شخصية وطننا العربي الأكبر. لكل جماعة من الجماعات شخصية تحاول أن تتميز بها عن سواها من الجماعات الأخرى، وحين ننظر بمعنى ملامح تميزها، أحيانا يعبر عنها بالخصوصية، أحيانا يعبر عنها بالهوية، أحيانا يعبر عنها بالاستقلال، لكنها تميز هذه الجماعة التي تنتمي إلى هذا المجتمع عن سواه من الجماعات الأخرى. فنجد مثلا المجتمع المسلم والمجتمع العربي يتميز بخصوصية تميزه عن غيره من المجتمعات الأخرى. فحين نتحدث عن الشخصية نقصد هذه الشخصية التي هي شخصية الجماعة وليست شخصية الفرد. يمكن القول أو من الممكن أن يقول كل أحد من الإخوة الحاضرين أن المجتمع العربي المسلم يحتفظ بشخصيته أو يملك هذه الشخصية التي تميزه عن غيره من المجتمعات الأخرى، وهذا كلام سليم. ولكن عندما نأتي إلى هذا العصر الحديث الذي نحن فيه، ونجد أن هناك تقاربا بين الأمم وتقارب الثقافات بسبب ما أنشأته وسائل الاتصال، يصبح الحديث عن الحفاظ على الشخصية قضية مهمة ينبغي أن نحرص جميعا عليها. هذه الشخصية التي نحن نتحدث عنها لها مكونات، بمعنى أدوات تسهم في تكوين هذه الشخصية، أدوات تسهم في تكوين شخصيتنا وتؤسسها. أول هذه المكونات، مكونات الشخصية، هو الدين. فالدين الإسلامي يمثل أهم وأول المكونات التي ينبغي أن تنبني عليها شخصيتنا، سواء الجماعية أو شخصية الأمة العربية الإسلامية. يمثل الدين جانبا من جوانب تكوين الشخصية، باعتبار أننا نسير في حياتنا سواء اليومية أو سواها أو حتى في طوال السنة، نسير بهدي وإرشاد من هذا الدين. فنحن مثلا سنستقبل بعد أيام رمضان نصوم، وهو موسم للخيرات، والذي دلنا على هذا المنهج أو هذا الاتجاه هو الدين. بالإضافة إلى أن الدين يعطينا إجابات كثيرة، يعطينا الجواب على السؤال من أين جئنا، يعطينا السؤال كيف سنعيش، الجواب على السؤال كيف سنعيش، يعطينا السؤال الجواب على السؤال إلى أين سنذهب. إذن هذه الشخصية التي أمامنا، بل إن الإسلام أو الدين يبين لنا، يشكل شخصية الإنسان المسلم منذ أن يولد إلى أن يتوفاه الله، وإلى الطريقة التي يوضع في القبر عليها. وبناء عليه فإنه بهذه الصورة يصبح مكون كبير جدا وقوي من مكونات الشخصية العربية والإسلامية، والذي ينتمي إليها ساكن هذه البلاد. الجانب الآخر من جوانب الشخصية، المكون الآخر من مكون شخصيتنا، هو اللغة. فنحن نعرف أن اللغة العربية هي لغتنا، وأن نحن نتحدث باللغة نتحدثها، وبناء عليه لا يمكن أن ننفصل عن هذه اللغة. تشكل اللغة عاملا مهما من عوامل تكوين شخصيتنا، بناء على أننا نتحدث بهذه اللغة، ننظر الأشياء عن طريق هذه اللغة. اللغة ليست فقط أداة للفهم، وإنما أيضا هي أداة لبناء التفكير والتواصل مع الآخرين والنظر إلى الأشياء مجتمعة. ولذا لا نقصد فقط الفاظ نتكلمها، وإنما نتجاوز ذلك إلى الحديث عن طرائق التفكير وطرائق النظر إلى الأشياء المتعددة، كيف نستقبلها وكيف أيضا نرسلها. ومن هنا تصبح اللغة أداة مهمة جدا من تشكيل شخصية الإنسان. فنحن مثلا باللغة العربية نكتب من اليمين اليسار، تأتينا مثلا الصفة الموصوف قبل الصفة، وهذه كلها تسهم في طريقة نظرتنا إلى الجوانب المختلفة. من القضايا المسلمة، يعني هناك سؤال مثلا يمكن أن نطرحه فقط لنبين كيف يمكن أن تكون اللغة ذات قيمة كبيرة في تشكيل الشخصية. حينما نسأل، نحن عرب ونتحدث بالعربية، هناك سؤال يطرحه بعض الدارسين والمؤرخين: هل نحن سمينا عرب لأننا نتكلم العربية، أو العربية سميت عربية لأن يتكلمها العرب؟ طبعا هنا السؤال، الجواب على هذا السؤال ليس سهلا، ونحن لا نطمح أن نجيب على هذا السؤال، إنما نحن نريد أن نبين كيف تلازمت هذه العلاقة بين الإنسان واللغة التي يتحدث بها، حتى أصبح شيئا واحدا ولا يمكن أن ينفصل. فإذا تغيرت اللغة التي نتحدث بها، كونوا بعد ذلك عربا. المكون الثالث من مكونات الشخصية هي العادات والتقاليد. نحن لا نستطيع أن ننفصل عن عاداتنا وتقاليدنا التي نحن نشأنا عليها منذ زمن طويل، وأورثناها عن آبائنا، فهي تشكل جزء مهم جدا من شخصيتنا. الضيافة مثلا، كرم الضيافة، هذا جزء من شخصية الإنسان العربي وعاداته التي لا يستطيع أو لا يمكن أن ينفصل عنه. طريقة تعامله مع الآخرين القائمة على الثقة، القائمة على التواصل المستمر، القائمة على تبادل الحب والأخوة، التي تسمى الصفات العربية، هذه جزء من العادات والتقاليد التي حصلنا عليها، نستطيع أن نفصلها عن شخصيتنا فهي تشكل جزءا من شخصية الإنسان العربي المسلم في هذا العصر أو في سواه، لكنها بوجه عام هي جزء من شخصية الإنسان العربي المسلم. الموروث الثقافي والحضاري والعلمي الذي ورثه الإنسان العربي المسلم منذ يعني قبل الإسلام حتى، حيث أن هناك ثقافة وهناك تراث علمي وحضاري ورثه الإنسان، قرأه، حفظه، تعلم عليه، نشأ عليه، وبناء عليه أصبح يشكل جزءا من شخصيته وجزءا من تركيبته النفسية. الوقت المعاصر الذي نعيشه، نحن نعيش في القرن 21، هناك في هذا العصر الذي نعيشه متغيرات كثيرة، هناك منتجات جدت في هذا العصر لم نكن نعيشها نحن من قبل، ولم تكن موجودة من قبل، هناك ظروف نحن نعيشها الآن ونمارسها. هذا الزمن المعاصر هو يشكل شخصيتنا ويسهم في بنائها بناء خاصا مستقلا عن غيرها من الشخصيات ومن الأزمان. هذه المكونات يمكن أن نقول الأربعة أو الخمس هي التي تشكل شخصيتنا المعاصرة. وكما قلت أقصد بالشخصية هي الشخصية الجماعية، الشخصية الثقافية، والشخصية الفكرية. هذه العناصر الخمس هي التي تشكل شخصيتنا. فيأتي السؤال بعد ذلك، السؤال الذي هو في عنوان المحاضرة، كيف نحافظ على هذه الشخصية التي تشكلت من هذه العناصر الخمس؟ نحن لدينا الدين، لدينا اللغة، لدينا العادة والتقاليد، لدينا الموروث الثقافي والعلمي والحضاري، ولدينا المعاصرة. نحن سنحافظ على هذه المكونات من خلال عدة معطيات، نحافظ على هذه المكونات الشخصية بحيث نجعلها قادرة على الاستمرار والعيش مراحل مختلفة وفي أزمنة متعددة. عندما جاء الإسلام، كان الإسلام بالنسبة للعرب في الزمن القديم كان مكونا جديدا لم يكن معروفا لديهم، طبعا هناك رفضوه في البداية ثم دخلوا في دين الله أفواجا. هذا المكون الجديد الذي دخل على الإنسان العربي في ذلك الوقت هو الذي أسهم في استمرار الإنسان العربي، هو الذي أسهم في انتشاره وقبوله، هو الذي أسهم في تطوره هذا الدين. إذن المكونات الجديدة التي تدخل على الإنسان العربي أو على المسلم هي تسهم في تطويره. فحتى نحافظ على هذا الإنسان لابد أن نحرص على إدخال مكونات جديدة تجعله قادر على الاستمرار وقادر على المحافظة. إذن المحافظة على هذه الشخصية يتم عن طريق فتح المجال لتطوير المكونات الموجودة ونشرها وتقديمها بصورة جيدة بحيث تصبح قادرة على الاستمرار والدوام. فعندما نتكلم مثلا عن اللغة، لا يمكن أن نحافظ على اللغة أو نحافظ على هذا الجزء المكون من شخصيتنا دون أن نزود اللغة بعدد كبير مثلا من الألفاظ الجديدة التي تسهم في جعلها مواكبة للعصر الحديث، دون أن نسهم في دفع اللغة بمصطلحات علمية ومصطلحات شامل لجميع الحياة. مثلا جهاز الجوال، عندما جاءت كلمة الجوال وأطلقت على هذا الجهاز أصبحت قادرة للاستعمال والانتشار والحياة. إذا لا يمكن أن نغلق اللغة ونحجبها ونظن أننا نحافظ عليها، وإنما لابد أن نفتح هذا المكون لأجل أن يكون قادرا على معايشة الحياة والسير ومواكبة ما يجد من أعمال. من خلال هذه الأداة نستطيع أن نحافظ على شخصيتنا وأن نطورها. كذلك فيما يتصل بالدين، الدين كما نحن نعرف أنه جاء لصلاح البشرية، جاء لخدمة الناس، جاء لإرشادهم إلى الطريق السليم وإلى نشر السلام والحب بينهم. لكننا عندما نتخذ من الدين وأداة للتشدد وأداة للغلو والتطرف، فنحن بذلك ننفر الناس من الدين، وهذا لا يجعل هناك إمكانية لنشره وتقريبه للناس ودعوتهم إليه وتحبيبهم به. إذن كل هذه المسائل لا يمكن، ينبغي أن ننظر إليها من أكثر من زاوية حتى نستطيع أن نحافظ على هذه الشخصية. كذلك العادات والتقاليد، هناك عادات وتقاليد قد تكون غير متناسبة مع العقل وغير مناسبة للعلم، والناس قد يتمسكون بها. هذا التمسك بهذه العادة والتقاليد يقضي على الشخصية باعتبار أن الناس ينفرون منها ويتركون كل ما يصاحبها، وهو ما ينعكس بعد ذلك على الشخصية نفسها ويؤثر عليها ويقضي. هناك مثلا من العادة والتقاليد مثلا مما يتصل بالمرأة، مثلا قد نجد بعض الأخوان من يجد من ما زال يشعر بأن عمل المرأة فيه أمر غير مقبول ويجد في نفسه حرج من ذلك، في حين أن هذه العادة لا تعدو أن تكون عادة وربما لا تكون مقبولة وقد لا تتناسب مع هذا العصر. إذن حتى كذلك الموروث، الموروث الثقافي والعلمي، لا يمكن أن نتمسك بجميع مكونات الموروث الثقافي والفكري القديم بحجة أنه موروث، وإنما لا بد أن ننظر نظرة خاصة إلى مثل هذه المكونات، هل تتناسب مثلا مع العقل، هل يتناسب مع العلم، هل يتناسب مع عصرنا الحديث، أم أننا فقط نتمسك بهذا الموروث لأنه موروث حتى ولو كان صالحا ولو كان مناسبا. هذه الأدوات أو هذا ما يمكن أن نسميه بالانفتاح على هذه المكونات ومحاولة تطويرها وجعلها قادرة على الاستمرار والعيش في هذا العصر والاستفادة من المنجزات الجديدة، بحيث نطور اللغة، بحيث أيضا نسهم في نشر الدين وفي تحبيبه إلى الناس وتقريبه إليهم، بحيث نستفيد من تراثنا العلمي الحضاري القديم فيما يتناسب مع العصر الحديث، أيضا فيما يتصل بالثقافة المعاصرة، وكذلك محاولة الأخذ من العادات والتقاليد ما يتناسب مع العقل ومع الدين. فليس من المعقول أن نكون مثلنا مثل من يقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون، وإنما نأخذها من قبيل أن الله سبحانه وتعالى عندما جاء بالإسلام أمرنا بالعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، ونوازنها بالعقل. فالإسلام أيضا أمرنا بأن نتدبر وأن نتأمل وأن نسير في الأرض وأن ننظر في تجارب السابقين وتجارب الآخرين، بحيث نضيف إلى ذلك كله تجارب لنا ونثري فيها حياتنا اليومية. من خلال هذه المعطيات المتعددة يمكن أن نحافظ على شخصيتنا، سواء كانت هذه الشخصية الشخصية الجماعية أو الشخصية الثقافية، ونجعلها قادرة على أو نجعل أنفسنا قادرين على الحياة في ظل هذا العالم المتنوع والمختلف في العصر الحديث. أشكر حقيقة لكم حضوركم وحسن استماعكم وإنصاتكم، كما أشكر مرة أخرى الأمير أحمد بن بندر السليري على هذا الجهد الكريم الذي يبذله في نشر الوعي في المجتمع، وأترك الفرصة للأخوة الكرام للتعليقات المداخلات إذا كانت موجودة، وشكرا لكم جميعا.
شكر الله أيضا للدكتور إبراهيم الشتوي، على الشكر أيضا موصول للدكتور إبراهيم على هذا الطرح. ألخص لكم ما تحدث عنه الدكتور بصفة مختصرة، فقد تحدث الدكتور إبراهيم في بداية هذا اللقاء عن مكونات الشخصية، والحديث كما ذكرت في بداية اللقاء لن يكون عن الشخصية الفردية، وإنما الحديث سينصب على الشخصية العامة والتي أيضا هي من محصلاتها هذه الشخصية الفردية، لكنه تحدث عن مكونات الشخصية فقال أن من مكوناتها الدين، ثم ذكر اللغة، ثم العادات والتقاليد، ثم ذكر بعد ذلك الموروث الحضاري والثقافي والعلمي، ثم بعد ذلك تحدث عن المعاصرة ودورها في تكوين الشخصية، ثم انتقل بعد ذلك إلى القسم الآخر وهو كيف نحافظ على شخصيتنا من خلال هذه المكونات. فبدأ بالعنصر الأول وهو الدين، وذكر البعد عن الغلو والتطرف في الدين، والتي جاءت النصوص كثيرة في ذلك، وأن الدين دين السماحة واليسر والسهولة. ثم بعد ذلك تحدث عن اللغة وكيف أن اللغة تكون قادرة على تكون مفتوحة لهذه التطورات التي تحدث في هذه العصور المتأخرة. ثم أيضا تحدث عن العادات وأن بعضا من العادات قد تكون عائقا لهذه الشخصية، وذكر مثالا لذلك من يعتقد أن المرأة لا يجوز لها أن تعمل أو غير ذلك. ثم أخيرا قال لا بد من أن يكون هناك نظرة خاصة للموروث الحضاري وأن نأخذ منه ما يناسب، ويقصد بذلك كما ذكرنا في العناصر الموروث الحضاري غير الموروث الديني، فإنه تطرق له في العنصر الأول، وأخيرا تحدث عن كيفية الاستفادة من المعاصرة وما فيها من تقنيات وغيرها في تنمية شخصيتنا. نشكر للدكتور إبراهيم، وأرجو أن أكون أيضا ألممت بهذه العناصر وذكرتها مختصرة. نرحب بالدكتور سعيد الزهراني الذي شاركنا هذه الليلة، كما أيضا نرحب بالدكتور حيدر البدراني والدكتور عمر خلوف والإعلامي المبدع حقيقة الأستاذ مازن الجعيد، والذي أوشك على الحصول على رسالة الماجستير، نسأل الله عز وجل له التوفيق. بداية المداخلات ستكون مع الأمير أحمد السديري، ثم لعل الدكتور سعيد يشاركنا في هذا اللقاء، ثم الدكتور حيدر البدراني، نبدأ بالجهة اليسرى، وأيضا الدكتور عمر خلوف لعله أيضا يسهم في هذا اللقاء، ثم أخينا مازن الجعيد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لعلها الجهة اليمنى من الداخل للمجلس. صحيح الأخ عبد الله. أشكر الدكتور إبراهيم الشتوي المحاضر الذي أفادنا الحقيقة في هذه المحاضرة الطيبة القيمة التي تمس حياة وحياة كل أفراد المجتمع، وأحسبه يعني نقل لنا معلوماته الثمينة التي يلقيها كان في الجامعة وعلى طلابه، فجعل لنا نصيبا أوفرا وحظا طيبا من معلوماته القيمة، فنسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا إن شاء الله. ولا شك أنه يعني هذا الموضوع مفيد وجدير بالاهتمام وإثراؤه دائما يعني في كثير من المناسبات. أشكر جميع الضيوف اللي شاركونا الحقيقة، وأشكر الأخ عبدالله الراشد والأخ أحمد الخليف القائمين على هذه اللقاءات الطيبة المباركة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نستفيد منها وأن تستمر، وإن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله سننتقل إلى البيت الجديد إن شاء الله، وسيكون اللقاء مستمرا إن شاء الله على بركة الله وبتطور مستمر إن شاء الله. وأرحب فني بالترحيب دكتور سعيد زهراني الحقيقة الذي له مشاركة متميزة دائما معنا، شيخ عيد الدوسري أخونا وجارنا، يعني من الجماعة الأخوان المعروفين الواصلين دائما متواصلين معنا، وأخونا الأخ عبد المحسن السلمي الذي لم نراه وهو من المؤسسين الأوائل الحقيقة، وركن قوي شديد معنا دائما، ولكن لعله يطبق زر غب تزداد حبا. فنشكره الحقيقة على الحضور هذا، ونشكر الجميع، والسلام عليكم.
شكر الله للأمير أحمد بندر ستيري على هذه المداخلة، وكذلك نرحب بجميع من رحبهم الأمير. قبل ما ننتقل للدكتور سعيد حتى ننوع في الطرح لا يصبح الأسلوب ثابتا، نطرح سؤال الآن مهم طرحه أحد الإخوة على الدكتور إبراهيم، يقول: أشكر سعادتكم على هذا الطرح، يحاول الغرب وللأسف تبعناه حيث تم طمس الهوية والشخصية العربية من خلال تسمية منطقتنا العربية بالشرق الأوسط، كيف يرى سعادتكم تصحيح ذلك؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مرة أخرى أشكر وأقدر بعمق كبير الدعوات المتكررة من سمو الأمير أحمد بن بندر السديري لشخصي وللموجودين على حضور هذه المناسبات والمنتديات الرائعة بل المفيدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق وأن يستمر هذا العطاء وينتقل مثل ما أشار إلى المنزل الجديد الذي أسأل الله أن يعمره بالتقوى وبأصحابه على ما يرضي الله ورسوله. مرة أخرى يأبى الدكتور إبراهيم الشتوي إلا أن يبدع. قبل حوالي 3 أسابيع كان لشرف حضور مناقشة رسالة الدكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كانت عن معالي الشيخ الراحل العزيز ابن عبد المحسن التويجري رحمه الله بصفته أديبا، وحينما تناول الميكروفون الدكتور إبراهيم أبهر الجميع بذلك الطرح وذلك النقد الهادف وذلك التقويم الذي كنت أتمنى أن أسمع لو جزء منه، ولكنه شمل شيئا لم أكن حتى أنا أتوقع بحكم التصاقي بالمجتمع وبالشيخ الراحل رحمه الله، لأني كنت أعمل معه لسنين طويلة من حياتي العملية. مرة أخرى يأبى الأستاذ الدكتور إلا أن يبدع الليلة، وفعلا شنف أسماعنا بما وصف من مقومات أو عناصر الشخصية العربية المسلمة. طبعا ليس عندي إضافات تذكر كثيرة فيما يخص هذا الجانب، أولا أنا لست متخصصا فيه ولا عطر بعد عروس كما يقال، ولكن استوقفتني عبارة اللغة العربية إحدى المقومات، وهي فعلا إحدى مقومات الشخصية العربية الإسلامية. اللغة العربية أشار سعادة المحاضر بأنها يجب أن نأتي بمفردات جديدة أو نأتي بمفردات كثيرة، من أين لنا أن نأتي يا دكتور إبراهيم بشيء جديد ليس موجودا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كتاب الله الذي أنزل باللغة العربية الفصحى كما يعرف الجميع، فيه من الدرر وفيه من الفائس الشيء الكثير، الذي لو أعطينا أنفسنا وقتا كافيا لنتدبر آياته فيما يخص معانيها وفيما يخص معاني اللغة العربية والدرر الثمينة الموجودة في هذا المصحف الكريم، لأغنتنا عن كل جديد قد نأتي به نحن أو يأتي به غيرنا. ولكن يظهر أننا أو بعضنا يعني لا نعطي ذلك الاهتمام الكافي للكتاب الله الذي بين أيدينا، الذي نحن نضاهي به كل أمم الأرض بكل محتواه من كلمات وغيرها من تعاليم إسلامية راشدة. أذكر في إحدى زياراتي لفرنسا كنت أسأل عن اسم شارع، اسم طويل باللغة الفرنسية، فالفرنسي الذي حاول أن يساعدني ردت عليه الاسم مرتين، فزعل مني في الثالثة وكاد أن يقاتلني. لماذا؟ كانت عندي غيرة، ليش أنا أنطق اللغة الفرنسية مكسرة لا أنطقها بمثله، اعتزازه بلغته وهي لغة فرنسية، ليست لغة بكتابنا وليست اللغة التي نعتز فيها. فانظروا إلى هذا الغربي حينما كاد أن يصطدم معي في موضوع أني أنا جريمتي لم أنطق مثل ما نطق لاسم الشارع، اسم طويل يمكن حوالي 30 حرف، وأنا ليست لغتي فرنسية. لنا الفخر أن نفتخر بلغتنا وكلمات قرآننا الذي نزل بلساننا، وفعلا الحقيقة نحن نضاهي أمم الأرض بما الله سبحانه وتعالى خصنا به في هذه الجزيرة وفي هذه البقعة الطاهرة. لا مجال أعتقد لسرد كل ما عندنا، بس تكفي الحرمين الشريفين ويكفي أنها مهبط الرسالات ويكفي أنها أرض محمد صلى الله عليه وسلم، وقس على ذلك كثيرا من الأشياء السابقة واللاحقة. فلنا الفخر أن نفتخر بديننا، ولنا الفخر أن نفتخر بلغتنا، ولنا الفخر أن نفتخر بالعادات والتقاليد التي تنبع أو تستقي تعليماتها من الدين الإسلامي والسنة النبوية. مرة أخرى الشكر أجزله لسعادة المحاضر الرائع المبدع دائما، لسمو الأمير الذي يحرص على أن ينتقي من صفوة المجتمع من يفيد سامعيه ومن فعلا يستحق أن يحضر في ملتقى الأمير أحمد بن بندر السديري ليعطي من ما أعطاه الله من درر ومن علوم نافعة. شكرا جزيلا للجميع وآسف الإطالة، وأرجو أن نلتقي دائما يا دكتور إبراهيم، شكرا جزيلا.
شكر الله للدكتور سعيد الزهراني على هذه المداخلة، ونعود للدكتور إبراهيم الشتوي ليجيب على التساؤلات التي طرحها الدكتور سعيد وأيضا على السؤال، ثم نعود للدكتور حيدر البدراني الذي قد يضيف أيضا إضافة أدبية على هذا اللقاء. نعود الدكتور إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء أشكر لسمو الأمير أحمد بن بندر السديري هذه الكلمة الجميلة في الثناء على المحاضر والمحاضرة من لطيف خلقه، والحقيقة أنني هنا أحب أن أتعلم منكم، لستم طلاب وإنما أنتم أساتذة، وأحببت أن أقول هذه الكلمات التي كانت معي فقط لأستمع وجهة نظركم وأتعلم من آرائكم وأصوب ما عندي إن كان فيه نقص أو خلل. ولذا فإنني هنا أعتبر نفسي تلميذ الحقيقة لهؤلاء الأخوان الكرام والأساتذة الأجلاء الحاضرين جميعا. ثم بعد ذلك أشكر الصديق العزيز الدكتور سعيد الزهراني على هذا الإطراء وهذا الكلام الجميل الذي تفضل بذكره وأعده داخلا في عين الرضا التي هي عن كل عيب كليلة. أشكره فعلا شكرا جزيلا على حضوره وعلى تعليقه الجميل، وقد سررت به عندما رأيته داخلا مع الباب. سادي الكريم، الدكتور سعيد تحدث عن أهمية القرآن الكريم وأنه كنز لا تنقضي عجائبه، وأن نحن عرب والمسلمين حقيقة سعداء ذو حظ عظيم بهذا الكتاب المنزل إلينا، وأنا أتفق معه تماما بهذا، أؤكد عليه، وأرى أن القرآن الكريم أننا لو أقفقنا أعمارنا بقراءته لم استطعنا أن ننتهي أو نصل إلى ما يتسم به من عجائب. ولذلك جاء في الحديث أو حتى جاء بأنه لا تنقضي عجائبه ولا يبلى بكثرة الرد. وعندما سمعه أحد مشركي قريش وصفه بأنه أو أن أسفله لمغدق وأن أعلاه لمثمر وأنه يعلو ولا يعلى عليه، لكننا من حيث اللغة لا يمكن أن نلتزم فقط بما جاء بالقرآن الكريم، وإن كنا نريد أن نفعل ذلك ونستفيد من الصيغ والألفاظ التي جاءت في القرآن الكريم لاشتقاق وقياس ألفاظ أخرى يمكن أن تكون موافقة لما جاء في القرآن الكريم. ولذلك يروى أن أحد اللغويين القدماء يقول ما قيس على كلام العربي فهو من كلام العرب. ومن هنا يعني حتى وإن كنا سنلتزم بالقرآن ندرسه ونتدارسه، إلا أننا أيضا من تدارسه أن نقيس عليه على ما فيه من ألفاظ وعلى ما فيه من لغة لإضفاء وإثراء لغتنا العربية المعاصرة. طبعا غيرة الدكتور سعيد على اللغة العربية ليست بمستغربة، وهي غيرة محمودة وبودي أن تكون، وهي وأظنها كذلك لدى جميع أفراد مجتمعنا، لأننا لا يمكن أن نبني ثقافة خاصة بنا إلا إذا كانت لدينا هذه الحماسة المتألقة والمتقدة الموجودة لدى الصديق العزيز الدكتور سعيد. ولذلك أثمن على كلامه وأؤكد عليه وأشكره على هذا القول. هناك سؤال، السؤال الأول الذي تحدث ذكر عن مسألة طمس الهوية العربية والشرق الأوسط وتسمية الأماكن. طبعا هو بالنسبة لتسمية الأماكن يعني هي دائرة كبرى داخلها دوائر صغرى، ولذلك عندما نقول مثلا الشرق الأوسط ونحن نقصد به البلاد العربية، أو الشرق الأقصى ونحن يقصد به بلاد آسيا، أو الشرق الأقصى أو المغرب الأقصى ويقصد به جانبا آخر من الجوانب، هذه تسميات بالرغم أنها يعني صنعت أو أطلقت من قبل الآخر، إلا أنها لا يعني يمكن أن تؤثر على مسألة الهوية العربية وعلى تغييرها. فسواء كان الشرق الأوسط أو والشرق الأقصى والمغرب الأقصى، فكلها بالنهاية تنتهي وتنتمي إلى منظومة واحدة وهي المنظومة العربية الإسلامية. ولذلك يعني هذه المحاولات التي تفضل بها المتحدث في طمس الهوية العربية نحن نسعى هنا، وإنما التعامل معها من خلال تطوير هذه الشخصية بحيث تكون قادرة على الصمود بالرغم من هذه المحاولات.
ننتقل للدكتور حيدر البدراني. وحن دكتور حيدر ما شاء الله من الفاعلين لهذه الثلاثية اليوم، ما شاء الله حضور مبكر
لكن من الذين يغيبون أحيانا.
نعم
ابتداء طبعا أنا أيضا ألتمس من بعض الإخوة ضغط، على يقولون الآن أمريكا تضغط على مثلا كذا فلان على البلد الفلاني، فإحنا نمارس الضغط أدبيا من بعض الإخوة. على كل حال وقد ذهب الأمير الوجه النظير، يعني نقول كما تعودنا سابقا شكرا لصاحب دعوة فيها اللآلئ والدرر في يومنا هذا الذي ما منه مهرب أو مفر، كم جاء فيه من النفائس والمواعظ والعبر، أدب به يزهو لنا أو تزهو لنا بعض المعاني والصور. أنا ابتداء يعني أشكر أخي المحاضر حفظه الله، يعني أكبر هذه الجهود الطيبة اللي يعني هؤلاء الشباب يطلع علينا بها، يؤصل لحضارة جديدة لهذه الأمة فعلا. يعني نحن الآن عندما نأتي إلى مثل هذا المنتدى الجميل ونقتبس هذه الومضات الجميلة الرائعة نكون على خير بلا شك. الواقع ملامح كثيرة، حتى عندما يداخل أخي يقول دكتور سعيد الزهراني، أنا أذكر سبحان الله حتى من وراء الاسم لما ذهبت إلى بلاد زهران في 1402، فأول قرية في بلاد زهران هي برحرح، كنت قريبا منها، فأقول روضة الحسن برحرح، أي حسن فيك أمدح، كل ما فيك جميل عن جمال الله ألمح. يعني من وراء الأشياء أخذ من وراءها، كما أخذ يعني هذا الإيجاز الجميل في المحاضرة. يا إخوة، يعني ألا ترون معنا أن المحاضرة عندما تطول حتى ولو كانت يعني طيبة وفيها مفاصل، لكن الإيجاز له دور. يعني انظروا إلى قول الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. شو لحظة الإيجاز الجميل: لكل نبأ مستقر ولا ينبئك مثل خبير. خذ القرآن، شيء عظيم. احنا كل واحد منا يا إخوة يتشرب حسب معارفه وحسب هذا الكنز اللي بداخله، فيأخذ هذه الأشياء ويفهم بمقدار ما أوتي من علم. وكما قيل: لكل من بني حواء حال تميزه بذم أو بحمد، ورب حالة نفعت سعيدا وكانت غير نافعة لسعدي. فيعني أمامنا أشياء يا إخوة. وأنا أتلو قصيدة يعني بين يدي، يمكن تلوتها عليكم. أحيانا احنا نرى أن الإبصار فقط بالعيون، وأنا أعتبر خطأ فعلا. يعني الإبصار يا إخوة بالقلب. صدقني، وأنت تمشي في سيارة متجه مثلا إلى مكة أو إلى الدمام أو إلى مكان آخر، أحيانا لا ترى بعيونك وإنما ترى بقلبك. أبدا، أنا تصير علي أمشي 50 كيلومتر أحيانا ليست عيوني هي التي تقودني، وإنما هو الذي يسيركم في البر والبحر. واقع. ولذلك يعني قالوا إن أحد الشعراء كان يمشي واصطدم بأعمى، فالأعمى يعني انتبه عليه، قال أنا فكروا أعمى مثله طبعا، فقالوا: يا أخي هل أنت أعمى مثلي؟ قال: لا والله ماني أعمى مثلك. لكن هو كما قال أستاذنا أحمد راتب النفاخ في دمشق، أستاذ الأدب، كان يعني يتهجم على طه حسين دائما ويكرهه كراهية يعني شديدة، فكان يقول عنه: أعمى البصر والبصيرة، حتى الذي يسأل عنه يعاقبه فعلا. فيقول: صدقت أنا الأعمى. رد عليه الشاعر: صدقت أنا الأعمى وإن كان لي نظر، يكاد يرى المخبوء في باطن الحجر، وأنت بصير تلحظ الشيء واضحا بعينك قطاميا، خانه البصر. فيا أيها المحجوب عن رؤية الورى وعن رؤية الدنيا، حجبت عن الضرر، فرب عزاؤك أن الله أعطاك فطنة وأعطاك فكرا لم يشب صفوه كدر، فرب ضرير قاد جيلا إلى العلا وقائده في السير عود من الشجر، إذا حل نور الله في قلب عبده فما فاته من نور عينيه محتقر. إذن وإحنا ندور في فلك الشخصية، أتذكر قول عمر بن الخطاب لما قيل له: تمنى من بين الذين يتمنون. الآن لو واحد، أي واحد منا يتمنى، كان قال: والله أريد لفتاة جميلة أتزوجها مثلا، أو أريد يعني أبني لي قصرا. كانت أمنية عمر بن الخطاب ماذا يا إخوة؟ يعني ليت له، يقول: ليت لي مثل أبي عبيدة 100 رجل، أولئك الذين يصنعون التاريخ. والله أنا أقرأ وأجمع أدبيات عن عمر بن الخطاب، أدبياته الشعرية والنثرية، ألمس شخصيات صنعت التاريخ فعلا في مدة وجيزة يا إخوة. فما أحلى الإنسان يا إخوة اللي كما يمر فينا بيت من الشعر يقول: إذا مر يوم ولم أتخذ يدا ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. الله أكبر. بالله عليكم، ألا ترون أن هناك أناسا يعيشون على هامش التاريخ؟ أنا في بيتين من الشعر أقول
وتختم بهم
بعدين الغزل. أي نعم. أقول: مر بي قوم وغابوا، سلسبيل وسرابوا، بعضهم ظل بذهني بعضهم ملح وذابوا. فعلا، ولذلك يعني يحرص بعض الناس أنه يتعلق بالشيء الثمين حتى تقوى شخصيته. يقول أحد النساء اسمها أغاثا كريستي، قالوا لها: لماذا تزوجت من عالم الآثار هذا؟ قالت: لأني كلما كبرت أزداد قيمة عنده. طبعا شخصيته تعلو عنده. ولذلك يا إخوة لأستاذنا هنا الدكتور حيدر الغدير غالبا ما يذكرني بكلمة يقول: على المرء الشخصية لكي تنصقل بشكل جيد أن يعرف قدراته وأن يحسم أولوياته ويحددها وأن يضبط مروءاته. يضبط مروءاته. أحيانا الواحد إذا يسرف في المروءة ما تظل له يعني قدرة أن يعيش بشكل جيد. ولإقبال رحمه الله كلمات في الشخصية عظيمة، يقول: إن الذرة التي تمنح حماس الشوق الكائن في لذة الطيران تستطيع أن تعلو على الشمس والقمر. فيا رفاق الروضة، ليس من الصعب على الدراج أن يقاتل الصقر طالما امتلأ بالإيمان. فعلا الإنسان إذا امتلأ بالإيمان. أختم وأقول طبعا وقبل ذلك للمتنبي قطعة شعرية عن الذين تهتز الشخصية عندهم والقدرات، يقول: لقد أصبح الجرد المستغير أسير المنايا سريع العطب، رماه الكناني والعاملي وتلاه للوجه فعل العرب، كلا الرجلين ائتلى قتله، فأيكما غل حر السلب، وأيكما كان من خلفه فإن به عضة في الذنب. نتحسر على يعني أولئك الذين بنوا شخصية الأمة، وكم نحتاج في هذا الجيل إلى أولئك الذين يبنون، الذي يقول عنهم إقبال رحمه الله: كيف انطوت أيامهم وهم الأولى، نشروا الهدى وعلوا مكان الفرقد، يا قلب حسبك لن تلم بطيفهم إلا على مصباح وجه محمد، فازوا من الدنيا بمجد خالد ولهم خلود الفوز يوم الموعد، يا ربي ألهمنا الرشاد فما لنا في الكون غيرك من ولي مرشد. والسلام عليكم.
شكر الله للدكتور حيدر البدراني على هذه المداخلة وهذه الإطالة في هذا اللقاء، وألحظ أبو عبد المجيد يعني يلح عليه كثيرا، ونشكر لك حقيقة أنك شكرت الدكتور على الاختصار، فنتمنى أيضا من المداخلة كذلك. ننتقل للدكتور عمر خلوف أديب والشاعر والذي حقيقة تواصل معنا كثيرا، جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني أن أكون بينكم في هذه الأمسية المباركة، في هذه الندوة المباركة، وأشكر سمو الأمير أحمد على استضافته وعلى حسن ضيافته وكرمه، وأشكر الشكر موصول للمحاضر الكريم الدكتور إبراهيم على هذه المحاضرة القيمة. لن أطيل عليكم كثيرا، أنا في بين يدي قصيدة فيها شيء من التحسر على شخصية هذه الأمة التي نتمنى إن شاء الله أن تعود إلى سابق عهدها. والقصيدة كتبت قبل سقوط بغداد بثلاثة أيام، سقوط بغداد الأخير بثلاثة أيام، وعنوانها صلاة الفتح. تبكيك كل محاجر الأمجاد، وتئن قهرا نخوة الأجداد، يا أمة أغضت على تاريخها واستأنست للصوت والجلاد، أغفت على كف الزمان مهانة واستسلمت لمعاقد الأصفاد، أسنت على خدر النعيم دماؤها وتعفنت في القلب والأكباد، تبكي المروءات التي أنبتها في صفحة التاريخ فصل جهاد، تبكي البطولات التي كتبت على وجه الدنا أسطورة الأمجاد، تبكي السيوف المشرفيات التي صدئت ضباها الحمر في الأغماد، أين الرجال الغر تمضوها إذا ضاقت رمال البيد بالأوغاد، نزق الإباء يمور تحت جلودها متوثبا في الكف والأزناد، أزفت صلاة الفتح فوق ربوعنا فتوضئي يا أمتي لجهادي، نادتك من قمم العلاء خلائق جياشة للمكرمات صوادي، هتفت بأخلاق الجهاد تهزه همم الرجال وصحوة العباد، ضجت خيول النصر في أرسانها شوق الجهاد وحمحمت لطرادي، هذه خنازير العلوج برجسها وطئت حوافرها ترى بغدادي، داست كرامات الرجال ودنست حرم الرشيد وموطن الآساد، ودم الفرات الطهر مسفوحا جرى يغذو دماء الكفر بالإمداد، والقدس قبلتها العصية تشتهى ودمشق باتت لعبة الصياد، يا أمة أغضى الزمان مهابة ولوى لها من جيده المياد، لما طلعت على الزمان فتية ضحكت لك الأيام رغم سوادي، أيقظت في التاريخ حلم عدالة وبطولة
جلت عن الأحقاد وسطعت في ليل الخطوب وسطعت في ليل الخطوب حقيقة تنأى عن التزييف والإفساد جئت الزمان على الضماريا جئت الزمان على الضماريا فلا جفت هناك حناجر الرواد فلا جفت هناك حناجر الوراد ردي إلى وجه الطفولة بسمة تهب الحياة نضارة الإسعاد ردي إلى قلب الأمان وسطري فوق الجبين كرامة الرواد وتدفقي في القلب حلما ناظرا بالفتح يزهر مونق الأبراد وتوهجي بالنصر شمسا يجتلى قنديلها العربي للقصاد تاقت صباحات الأنين لفرحة تاقت صباحات الأنين لفرحة وهفت ليالي العمر للأعياد وشكرا لاستماعكم السلام عليكم ورحمة الله
شكر الله للدكتور عمر خلوف على هذه القصيدة الرائعة نسأل الله عز وجل أن يجزل له الأجر والمثوبة ننتقل للجهة الأخرى وقبل أن نعطي الأخ أحمد مشهور الميكروفون هناك بعض الأسئلة المطروحة للدكتور إبراهيم يقول الأخ هل تقليد الغرب يغير أو يؤثر في الشخصية؟ والسؤال الثاني يقول هل من الممكن من إيجاد طريقة لإقناع الناس بأن الخصوصية الإسلامية خصوصية عالمية وليست خاصة ببلد أو جنس بعينه لأن الدين لكل الثقلين ولا يفرق بين أرض وسماء أخينا الأخ محمد السلام
بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء أشكر الإخوة الكرام الذين شاركوا على رأسهم الدكتور حيدر البدراني على هذه المشاركة الطويلة والممتعة أيضا بالرغم من طولها فكما تفضل الأستاذ عبد الله يوصي بالاختصار وقد اختصر هو أيضا فله الشكر جزيلا العناصر مداخلة الأستاذ الدكتور حيدر دارت حول ما يمكن أن أسميه بشخصية على مستوى الفرد وتناولت العناية بالشخصية على مستوى الفرد من خلال البناء النفسي والتكوين الذاتي وليس من خلال التكوين الثقافي الذي تدور حوله المحاضرة وأنا طبعا سعيد جدا بحضورك أستاذي العزيز الدكتور حيدر وسعيد أيضا بمداخلتك لأنك شاركت لأنك غطيت عنصر من عناصر الموضوع لم أقصد أن أتناوله في هذا اللقاء فقد كان الحديث منذ البدء عندما تحدثت مع الأستاذ الكريم عبد الله أنني سأتحدث عن الشخصية الجماعية باعتبار أنها تهمنا جميعا وأنها مناسبة لهذا العصر وأنني أعرف أن هناك من سبقني وتحدث عن قضايا بناء الذات وتطويرها وبناء الشخصية الذاتية في هذه المحاضرة بالذات من وعلى رأسهم صديقي وزميلي الدكتور محمد الويمي الذي حدثني أنه قد تناول هذا الجانب ومن بناء عليه فأنا أشكرك على هذه المداخلة اللطيفة الجميلة التي ذكرت الإخوة الحاضرين بمثل هذه المسائل القيمة بالنسبة للقصيدة الجميلة تفضل بها الدكتور خلوف هي قصيدة جميلة جدا تعتنا وذكرتنا كثيرا من القضايا التي تدور في أذهاننا وبين وفي أسماعنا أيضا ونحن بحاجة دائما إلى مثل هذه المسائل التي تجعلنا مستفزين ومتحفزين لتطوير واقعنا المعاصر فيما يتصل بمسألة السؤال عن تقليد الغرب يؤثر في الشخصية بالتأكيد أن التقليد المطلق الذي يعني الاستلاب الذي يعني أن الإنسان لا يتكون لديه القدرة على الاختيار والنقد والحكم هذا يؤثر في الشخصية بل يلغي الشخصية ولذلك عندما نحن نتحدث عن المكونات الشخصية وعن الحفاظ على هذه المكونات نريد أن يكون لدينا سواء كنا طبعا والحديث يكون عادة في فئة الشباب الذين يتأثرون بشكل أسرع من غيرهم يكون لدينا القدرة على التقويم والنقد والحكم على المظاهر القادمة من الآخرين بحيث تكون قادر على التوافق مع شخصيتنا. فعندما نبني شخصية ثقافية قوية نكون قادرين على الحكم وعلى نقد الأشياء القادمة منهم، فلا يتم التقليد الأعمى المفضي إلى الاستلام. فيما يتصل بالحديث عن الخصوصية، السؤال هنا حقيقة جيد، وأنا أشكره كثيرا على طرحه، لأن هناك كثيرا من الأخوة الكرام الذين يتحدثون عن الخصوصية يجعلونها مشجبا للانغلاق ولرفض الشيء الجديد، بذل العذر لرفض القضايا المفيدة للمجتمع حتى ولو كانت من مجتمعات مشابهة ومماثلنا. ولذلك عندما نتكلم عن الشخصية هنا نتكلم عن الشخصية العربية الإسلامية، ولا نتكلم عن قطر بعينه، وذلك لأن نحن كلنا متشابهون بهذه المكونات المتعددة. والخصوصية عندما تكون أداة لتضييق دائرة الوعي وتضييق دائرة العقل فإنها تكون مذمومة، لأنها ستوصلنا إلى قضاء على الشخصية التي نحن لا نريدها. يعني كما أن الانفتاح الزائد عن الحد هو يقضي على الشخصية ويذيبها، فكذلك الانغلاق ورفض كل أشياء وحصرها بالخصوصية أو سواه هو أيضا يقضي عليها بطريقة أخرى. وشكرا لكم جميعا.
أستاذ أحمد مشهور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الدكتور على الاختصار، وأنا أتفق مع الأخوان فعلا بأن الاختصار شيء طيب، ولكن هذا الاختصار جميعنا يعرف هذا الاختصار، هذه المبادئ، الدين، اللغة، الموروث إلى آخره. تحدثت عن الإيجابيات، والكل يعلم بأن المثاليات والإيجابيات أمر فروغ منه يعني، ولكن لدينا من السلبيات ما لا يعد ولا يحصى. لماذا لا نوجه النقد الفعلي الجاد الذي ينهض بأمتنا الإسلامية وبشفافية، ونكون صادقين مع أنفسنا؟ لأنه ما يتعلق بالأمانة، ما يتعلق بالصدق، ما يتعلق بالوضوح في كل شيء هو مطلب إسلامي. يوم القيامة سيتعلق كل منا في رقبة الآخر ويلقي عليه ويقول: يا أخي تعال، أنت ما نصحتني في الأمر الفلاني، رأيتني أخطي ولم تقم بتقويمي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروف، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيننا كأفراد، هل نحن فعلا عندما أنا قرأت مقال أو سمعت محاضرة يقال أنه الوطن العربي كله، بلاش الوطن الإسلامي، يمكن نسبة العاملين فيه لا يتجاوز 2%، هل نحن فعلا مسلمون؟ هل نطبق التعاليم؟ هل نطبق ما جاء من تعليمات فعلية تجعل المسلم يتسيد هذا العالم؟ ماذا عن الطرف الآخر الغرب، أو ما أدراك ما الغرب، ماذا يقول عنا؟ هم ملتزمون بأشياء مثالية في التعامل في كل ما يتعلق بالأداب، نحن بعيدين كل البعد عن هذا. لماذا لا ننقد حالنا؟ لماذا لا نكون صريحين؟ هل هذا عيب؟ إلى متى نمجد ذاتنا وننسى هذه السلبية التي سنتعثر؟ الأمور وردية عندنا لهذه الدرجة؟ وشكرا.
شكر الله للأستاذ أحمد مشهور على جلد الذات الجلد الشديد. نختم بختام المسك والأستاذ مازن الجعيد، ما أدري الأستاذ سعد العليان له مداخلة ولا ما في شيء. أستاذ مازن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر المحاضر على المحاضرة. المحاضرة اعتقاد أنها أتت بعموميات ولم تدخل في كثير من التفاصيل. القضية الأولى التي أريد أتكلم فيها، إذا تكلمنا عن الهوية لابد أن نتكلم أن هناك في صراع بين التيار الإسلامي والتيار الليبرالي في الهوية. فهناك ملاحظات في أشياء جديدة تأتي. السؤال الأول هو من المتشدد فيهم؟ هويتنا، فطبيعي أن نقاوم لأننا نريد بينها خصوصية، مثلا زي مثلا الأشياء الجديدة الاختلاط، طبيعي أن الواحد يرفضها بسبب الخصوصية. الشيء الثاني العادات، أنا أرى أنها تعارض الوقت المعاصر، لأن مثلا لو عندي عادات وأنت رفضتها لماذا؟ لأن لا تصلح في الوقت هذا، يعني أنك غير متمسك بالعادات. فإذا أنت متمسك بعاداتك تكون عاداتك مستمرة معك على طول. فإذا كنا نتنازل عن عاداتنا مع فترة، بعد فترة تكون عاداتنا أغلبها يعني غير موجودة. يعني مثلا العادات في اللبس، العادات في مظهر الشعر، هذه أيضا عادات. ممكن بعض يقول إحنا نعيش في العالم، فلماذا تقول لنا خصوصية؟ آخر يقول لابد أن يكون هناك حفاظ على عاداتنا. الشيء الثاني بعض المصطلحات، يعني زي مثلا الإعلام الإسلامي، مثلا في ناس تهاجم الإعلام الإسلامي حتى من التيار الإسلامي. فإذا رفضنا الإعلام الإسلامي كان نرفض الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر داخل الإعلام، لأن لو قلت إنه خطأ إن يكون المرأة تخرج أو أن تكون كاشفة للوجه وهي جميلة مثلا تفتن الناس، فإذا قلنا الرأي والرأي الآخر تكون هناك مشكلة. أيضا من قضايا تقوية الولاء والبراء القضية الأخيرة الشرق الأوسط، أنا أعتقد أنها جاءت لإدخال إسرائيل، جاء المصطلح هذا لإدخال